السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نلتقي في رحاب هذا الجلال وهذه الروعة وهذا البيان مع القرآن، مع البيان القرآني. وهذه حلقة تمهيدية لموضوعات ذلك البرنامج، أبدأها أولا بأسئلة في البيان القرآني، أسئلة يثيرها البعض عن بيان القرآن وعن روائع البيان وعن بديع لغة التنزيل في القرآن الكريم، فيقولون: جاء في القرآن أنه نزل بلسان عربي مبين. ما معنى مبين؟ أي واضح، لا لبس فيه ولا غموض فيه. لكن نحن نرى التأليف في المتشابهات، ونرى التفاسير الكثيرة التي تفسر وتوضح هذا القرآن. ما الأمر؟ كيف يحدثنا القرآن أنه نزل بلسان عربي مبين ثم نجد هذا الغموض وهذا اللبس، والناس تحتاج إلى أن تستفسر عن أمور لغوية وعن أمور بيانية وعن أمور أخرى في حقائق العلم ونحو ذلك؟ فهل هذا الغموض يعود إلى القرآن، يعود إلى آيات القرآن الكريم؟ والحق أن القرآن حقا نزل بلسان عربي مبين، ولكن هنا من أهم المهم، ولكن القضية أن الحس اللغوي المرهف غاب عنا، فلم يعد كثير من الناس، الأعم الأغلب من العرب أنفسهم، ليس لديهم هذا الحس اللغوي المرهف. ولك أن تسأل نفسك عن كم من الناس يعلم قواعد اللغة العربية، كم من الناس يعلم قواعد البيان العربي؟ قلة قليلة هي التي تعلم ذلك. لذلك هذا الغموض يعود إلى طالب المعنى، يعود إلى الناس، لا يعود إلى القرآن. القرآن مبين، القرآن واضح، القرآن بين، لكن المشكلة في الناس أنهم ابتعدوا عن اللغة العربية، وأن الناس يعني أصابهم الجهل بقواعد اللغة العربية، فأصبح بعضهم يحاول أن يفسر الآيات باللغة العامية، وبعضهم يفسر الآيات بحسب هواه، وبعضهم يفسر القرآن بحسب علمه. لكن قواعد المعنى، قواعد البيان، قواعد النحو والصرف هو عنها ببعيد بعيد بعيد. لذلك القرآن مبين، لكن هذا اللبس وهذا الغموض يعود إلى الإنسان الذي لا يعلم سر العربية ولا قواعد هذا اللسان العربي المبين. لذلك أنا أدلل لك، في وقت نزول القرآن كم كان من الكتب التي فسرت القرآن، وكان أولى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد أن الآيات حتى التي تحدث فيها سيدنا رسول الله وبين المراد الإلهي من هذه الآية آيات معدودة. لو كان القرآن يعني له مفسر مع هؤلاء العرب الذين هم أهل الفصاحة والبيان لكان أولى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى بدأت كتب التفسير وكتب القواعد وكتب النقد وكتب الرسم وفن الرسم وفن الضبط وهذه الأمور والعلوم التي فجرها القرآن؟ الإمام السيوطي يقول أكثر من 60 علما نشأت في رحاب القرآن الكريم. متى بدأت؟ لما بدأ الأعاجم أي غير العرب يدخلون الإسلام وليس لهم سر هذا اللسان العربي المبين. متى بدأت؟ لما بدأ الناس يغتربون ويبتعدون عن لغتهم العربية، فاحتاجوا إلى هذا البيان وإلى هذا التفسير وإلى هذا الوضوح. فالقرآن نزل حقا بلسان عربي مبين، لكن اللبس والغموض في هذا الإنسان الذي لا يعلم هذه القواعد، لكن اللبس والغموض والاشتباه يقع في هذا الإنسان الذي فقد الحس المرهف بقواعد اللغة العربية. وجب البيان هنا حتى لا تخيل هذه الأسئلة على أصحاب يعني العقول المبتدئة أو الأفهام المبتدئة أو قليل الثقافة أو قليل العلم. سبحان من هذا كلامه، نزل بلسان عربي مبين بتركيز شديد وبساطة شديدة، افهم قواعد هذا اللسان تجد أن الكتاب مبين، انتهت المشكلة. لكن أنت لا تفهم قواعد هذا اللسان فلن تستطيع أن تفهم هذا البيان، لأن الطريقة إليه إنما هو ذلك اللسان وقواعد ذلك اللسان العربي المبين. هذه واحدة. الأمر الثاني بشأن البيان القرآني، بشأن الإعجاز القرآني، يطنطنون كثيرا ويسألون إن كان الإعجاز في القرآن إعجازا لغويا فهو للعرب، يعني لا يدرك ولا يفهم هذا الإعجاز ولا هذه العظمة ولا هذه الروعة ولا بديع لغة التنزيل إلا العرب، لأنهم هم الذين يعلمون هذا الكتاب. فما بال غير العرب؟ غير العرب ماذا بقي لهم من هذا الكتاب؟ ماذا بقي لغير العرب من إعجاز القرآن إن كان الإعجاز اللغوي مهيمن على هذا الكتاب؟ هذا سؤال. سؤال آخر في هذا السياق في هذه المنطقة، وهل كل المسألة في القرآن أنه إبداع أسلوبي وإبداع لغوي ونحو ذلك كلمات؟ أقول لك افهم أخي واعلم أن قواعد العلم تبين في القديم وفي الحديث أن الفكر الواضح وأن المعاني الواضحة يعبر عنها بلغة واضحة، وأن المعاني الدقيقة يعبر عنها بلغة دقيقة، واللغة المشوشة اللغة التي لا تتسم بالدقة تؤدي إلى اللبس في المضمون وفي المعنى. فكون القرآن يتميز بهذه الفصاحة وهذه الدقة وهذا الإحكام وهذا البيان، فهذه من السمات والخصائص التي تجعل له قيمة متفردة، لأن هذا الإحكام وهذه الدقة تعبر عن المعاني بدقة، فلا يكون هنالك من اللبس أو الغموض أن يضل الإنسان في المعنى الذي يريده القرآن الكريم. فهل يمكن أن تنقلب المزية إلى عيب إلا بخلل في التفكير؟ الأفكار العظيمة والواضحة تحتاج إلى لغة دقيقة وواضحة تعبر عنها، واللغة المشوشة تعبر عن فكر مشوش ولا يمكن أن تصل إلى الفكر الواضح من خلال اللغة المشوشة غير المنضبطة. فهذه سمة في القرآن. وأيضا السؤال الأول في هذا السياق وفي هذه الجزئية بشأن البيان القرآني وبشأن ماذا بقي لغير العرب، بقي لهم من إعجاز القرآن ما استودعه الله عز وجل في هذا الكتاب من الآيات الكونية. الآيات الكونية التي تتحدث عن الإنسان كمراحل خلق الجنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وعن النطفة وعن النشأة وعن القرار المكين. ما كان للعربي خبر بهذه الحقائق العلمية، هي تخاطب أهل ذلك الزمن، فاستودعها الله فيه كلون من الإعجاز الذي يخاطب أهل العلم يخاطب غير العرب. لقد استودع الله في هذا الكتاب من الآيات الكونية في علم الفلك وفي علم البحار وفي علم الأرض وفي كل العلوم، ما يكون دليلا على صدق هذا الكتاب وعلى عظمة هذا الكتاب وعلى أنه كتاب رباني من عند الله رب العالمين. لذلك لا ضير أن تجد يعني أناسا من كبار العلماء غير العرب قد أسلموا، مثل موريس بوكاي وغيره من العلماء الذين أسلموا بسبب آية من آيات القرآن ذكرت حقيقة علمية وقفوا هم عليها بعد بحث طويل وظنوا أنهم اكتشفوا اكتشافا عظيما، فلما رأوا أن ذلك في القرآن علموا أن هذا الكتاب ليس من عند بشر إنما هو من عند رب البشر. إذن الإعجاز في القرآن لا يتوقف على الإعجاز اللغوي أو الغيبي أو هذه المسائل التي تخص قارئ القرآن من أهل العرب، لا، الإعجاز ممتد والبيان ممتد وشامل للعرب وغير العرب. الذي بقي لغير العرب هو هذه الحقائق العلمية التي استودعها الله في هذه الآيات الكونية وعلوم الآفاق في القرآن الكريم، فجاءت وفق حقائق العلم بعد أن استقرت وأصبحت يقينية وتأكدت لدى أهل كل تخصص، فعلموا أنه الحق وأنه من عند الله رب العالمين. هؤلاء مخاطبون بهذا الإعجاز، الآيات الكونية أيضا، الآيات التي تخص علم الاقتصاد، الآيات التي تخص علم النفس، الآيات التي تخص علم الاجتماع، كل هذه الحقائق إنما هي من إعجاز القرآن الكريم، من حقائق العلم في القرآن الكريم التي استودعها الله لغير العرب. يبقى على العرب أن يبينوا هذه الحقائق وأن يقوموا بواجبهم، أن يقوموا بواجبهم في إيصال هذه الحقائق وهذا الزاد وهذا الخير وهذا الفضل إلى البشرية كلها. نعم، هذه أسئلة في البيان القرآني. ثم بعد ذلك أخي المؤمن، مما استودعه الله عز وجل في هذا الكتاب ولغة هذا الكتاب أن الله اصطفى أفضل ما في اللغة العربية للغة القرآن الكريم فأنزل به القرآن. قام بحث علمي دقيق قام به عالمان فاضلان، الأول الأستاذ الدكتور حلمي موسى وهو أستاذ البرمجة في الكمبيوتر الحاسوب، والثاني المرحوم أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين عليه سحائب الرحمة، وقاموا بإحصاء جذور أكبر معجم في اللغة العربية، معجم تاج العروس، ثم قارنوها بجذور كلمات القرآن الكريم، فوجدوا أن النسبة، أن نسبة جذور كلمات القرآن إلى ما احتواه ذلك المعجم الموسوع الكبير تاج العروس 15% فقط، 15%، والخمسة وثمانين في المية هذه أودعت في المعجمات لا يستعملها الناس إلا نادرا. أما الذي كتب له شهادة خلود وشهادة بقاء إنما هو اللفظ القرآني، كلمات القرآن الكريم. وهذه الإحصائية كان من بينها أنهم أحصوا ما يكتبون به الكتاب، الروايات والكتاب حتى الذين يهاجمون القرآن، فوجدوا أن لغتهم لا تخرج، كتاباتهم لا تخرج عن القرآن إلا بمقدار 2%. يعني القرآن مهيمن ولغة القرآن مهيمنة. من هنا بدأ الناس تنظر إلى سر، نعم، سر الخلود لهذا الكتاب، سر الخلود للعربية. العربية مرت أيها الأحباب مرت بأوقات كثيرة كان العرب فيها أهل ضعف وأهل تخلف وأهل تراجع، لم يكن هم المتسيدون للموقف في العالم والحضارة، وكل لغة ترتبط بأهلها قوة وضعفا. اللغة اللاتينية تحولت إلى اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية لأن أهلها الآن هم أهل الحضارة والقوة فهي المؤمنة. هناك لغات كثيرا اندثرت وماتت، نحن نقول في اللغة أن هذه اللغة ماتت مع آخر إنسان يموت يكون قد تحدث بهذه اللغة، لا يبقى على وجه الأرض أحد يتحدث بها، نقول أنها ماتت بموت أهلها. لكن اللغة العربية سر خلودها ليس في العرب، وسر بقائها ليس بسبب العرب، فالعرب أهل ضعف ولا يزالون أهل ضعف وتخلف وتراجع إلى آخره، لكن سر انتشار وبقاء وخلود اللغة العربية إنما بسبب القرآن الكريم، بسبب القرآن الكريم. ولك أن تتأمل معي هذا البحث الذي يخدمنا في هذه النقطة، وهذا البحث أجراه علماء اللغة الإنجليزية اللغة الأولى في العالم الآن، اللغة المهيمنة، لغة العلم والاقتصاد. ياريت الأخ يجيب لي عنوان المجلة أولا. هذه المجلة مجلة نيوزويك الأمريكية، كانت إلى عهد قريب كان يصدر منها نسخة باللغة العربية، هذا هو العدد دي المجلة، وكان يصدر منها نسخة باللغة العربية في مارس سنة 2005، هذا هو العدد وهذا هو غلافه. داخل العدد بحث عن اللغة الإنجليزية، علماء اللغة الإنجليزية قلقون من سرعة التغير للغة الإنجليزية اللغة الأولى في العالم على مستوى المكان، المستوى الأفقي، يعني الإنجليزية في آسيا غير أفريقيا غير إنجلترا غير أمريكا، في فروق وتتعاظم وتزداد هذه الفروق، وأيضا على المستوى الرأسي المستوى الزمني الزمان، فمن 300 سنة الإنجليزي المعاصر لا يستطيع أن يقرأ روايات شكسبير، لا يستطيع أن يقرأها. لماذا؟ لأنها كتبت من 300 عام بلغة إنجليزية قديمة، لا يستطيع أن يتعامل معها الإنجليزي المعاصر. فهم الآن قد أعادوا صياغة روايات شكسبير بلغة إنجليزية حديثة، من 300 سنة لا يستطيع الإنجليزي المعاصر أن يقرأ لغته ولا أن يتواصل معها. لكن يا أهل العقول، لكن لغة من أكثر من 14 قرنا من الزمان وأنت تقرأ بكل الوضوح قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ما هذا الوضوح؟ إن أي إنسان يدعي أنه يفسر هذا الكلام لن يصل في وضوحه إلى هذا الكلام، إلى دقته ووضوحه وبيانه. ما السر في هذا الخلود؟ أكثر من 14 قرنا من الزمان أطفالنا يحفظون هذا الكلام ويفهمون هذا الكلام. السر في القرآن الكريم. لذلك هذا التحدي نعرضه على كل عقلاء العالم كله، على الكوكب الأرضي كله. هل هنالك لغة على سطح الكوكب الأرضي الآن لها ذلك العمر وهذا الخلود كلغة القرآن الكريم؟ هذا بيان سوف نعيش معه بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحدي القائم أمام كل العقلاء على الكوكب الأرضي كله، هل هنالك لغة من بين اللغات كان لها هذا الخلود الذي كان للغة القرآن الكريم؟ وما السر في هذا الخلود؟ وكيف أن الباحثين في اللغة الإنجليزية وأن علماء اللغة الإنجليزية يعترفون من خلال هذه المجلة التي تصدر عندهم نيوزويك، وكان لها إصدار في سنة 2005 في عدد شهر مارس باللغة العربية. قالوا تراجع الإنجليزية الفصحى في العالم، هذا غلاف المجلة، وسوف نرى بعده البحث كيف أقاموه. انظر إلى هذه الدائرة، دائرة اللغة العالمية، ويقصدون بها اللغة الإنجليزية. في قرابة 70 قسم كده على حافة هذه الدائرة، تمثل المناطق التي تم يعني بحثها، ووجدوا فيه اختلافات بين كل منطقة وأخرى. تطعام هذه الاختلافات في الدائرة القريبة من المركز، تجد أن هناك قسم 2 3 4 5 6 7 8 أقسام فيها هو من الاختلاف الكبير. فهم انتهوا ببحثهم هذا، هم علماء هذه اللغة، يقولون هل نحن أمام لغة جديدة؟ كما تغيرت اللغة الإنجليزية واللغة اللاتينية وتفرعت إلى مجموعة من اللغات الأوروبية، هل ستتغير هذه اللغة في مقابل هذا؟ وهذا هو الجديد، وهذا هو الذي ينبغي أن تنتبه إليه لتفخر بلغتك وترتفع همتك في خدمة هذه اللغة وبيان عظمتها. الشيء الرائع العظيم جدا هو أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة، لغة القرآن هي اللغة الوحيدة التي كان لها ذلك الخلود أكثر من 14 قرنا من الزمان، وسيكتب لها الخلود إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها مرتبطة بهذا الكتاب بالقرآن، وكل شيء ارتبط بالقرآن نال حظا من قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيوة، ده حكم من الله، قدر من الله، فضل من الله، لكن ما الوسائل، ما الآليات التي يتم بها حفظ هذه اللغة؟ وهيئ نفسك للمفاجأة التالية، هذه حلقة تمهيدية للبيان القرآني. في سنة 2007 تم في انجلترا مؤتمر للبحث عن سمات وأصناف اللغة الكونية. يعني ايه اللغة الكونية؟ يعني اللغة التي يكتب لها الخلود، واللغة التي تمتلك من الوصائف من الأوصاف والسمات ما يكتب لها البقاء والخلود. طب ولماذا يبحث العالم عن اللغة الكونية، عن أفضل لغة تمثل هذا العنوان اللغة الكونية؟ لأنهم يريدون أن يحفظوا وثائقهم بلغة خالدة، بلغة دائمة، حتى تبقى سر الحضارة معروفة. أبين لك لماذا. أنت تعلم أن ما كتب عن الحضارة الفرعونية بلغة الهيروغليفية لما مات أهلها ولم يستطع أن يقرأها أحد، ظل هذه الكتابات في معظمها تحتاج إلى من يفك هذه الرموز حتى نقف على سر العظمة في هذه الحضارة، هذه الحضارة العظيمة. ومن ذلك حجر رشيد لما جاءت الحملة الفرنسية وجاء العالم الفرنسي ليفك هذه الرموز، فكشف لنا بعد هذه السنوات، مئات السنوات بل آلاف السنين، بدأ فك لنا سرا من أسرار هذه الحضارة. لو كتبت هذه الوثائق بلغة باقية خالدة ما كان هذا الغموض، وحجبت عنا هذه الحضارة وأسرار هذه الحضارة. فهم يريدون أن يكتبوا وثائق هذه الحضارة والأمور المهمة بلغة يكتب لها البقاء، يكتب لها الخلود. فأقاموا، تقدم العلماء وتقدموا بالبحث التي يجمع بين السمات اللغوية وسمات التقنية العلمية. يعني إيه؟ يعني دخلوا باللغة المعمل ليروا صفات الأصوات وهي منفردة، صفات الأصوات وهي مجتمعة في كلمة، صفات الأصوات وهي اجتمعت الكلمات في جملة، صفات الأصوات وتجتمع في فقرة. فنظروا، وهيئ نفسك إلى المفاجأة التالية، هل تعلم أن اللغة العربية هي اللغة الأولى، هي اللغة الكونية، وما جاء بعدها كان الفاصل كبيرا، كان الفارق قريبا أم بعيدا، كان بعيدا جدا. اللغة العربية تمتلك بسماتها، وسوف نفرد لذلك حلقة، السمات اللغوية للغة الكونية وكيف انطبقت على اللغة العربية. لغة كونية، لغة خالدة، لغة خالدة يكتب لها ذلك الخلود ببركة القرآن الكريم. لذلك الوثائق المهمة جدا تحاول كثير من المؤسسات أن تكتبها وأن تحفظها باللغة العربية. هذه معلومة جديدة، وربما لمن يبحث في علم اللغة قد لا يقفون عليه. وأنت يمكن لمسة مفتاح على الشيخ جوجل، الشيخ المعاصر الذي لا يبخل عليك بأن يكون سكرتيرا لك وأن يكون باحثا لك بالمجان. تكتب على جوجل، تكتب عليه اللغة الكونية وتضغط، فتأتيك المعارف وتأتيك التفصيلات وتأتيك المؤتمرات عن هذه اللغة وما موقع اللغة العربية في شأن اللغة الكونية. في الحقيقة نحن أمام كنز عظيم لكننا لا ندركه، نحن أمام كنز رائع متفرد لكننا لا نقدره، نحن أمام هذه العظمة وهذا البيان لكننا في غفلة عنه، نحن أمام هذه الروعة وبديع لغة التنزيل لكننا نتنكر لهذه اللغة. نعم، نتنكر لها في حديثنا، في الإعلانات التي نعلنها، في هذه اللافتات التي على شوارعنا وعلى المحلات والمصانع وذلك، في هذا التغريب اللغوي الذي يحدث منا ونحن لا نقف على هذه العظمة وعلى هذا الخلود الذي يكتشفه غيرنا ونحن في غفلة ساهون عن هذه العظمة التي استودعها الله في هذه اللغة ببركة القرآن الكريم وبسر عظمة القرآن الكريم. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا حكم الله. لكن ما الأسباب، ما الآية التي يكون بها هذا الحفظ؟ ينبغي أن نبحث عنها وأن نجتهد فيها وأن نقف عليها. ومن هنا أخي المؤمن، وأعطيك أيضا ما حدث في إنجلترا، وكنت أحد أعضاء هذا الفريق، ده في سنة 2003 حين كنت في مهمة علمية في إنجلترا، وجاءوا ببرنامج على الكمبيوتر. هذا البرنامج كان يقيس مدى الانسجام الصوتي، مدى التناسق الصوتي، مدى التناغم الصوتي لأي إنسان يتعامل مع اللغة، حتى يفاضل به بين إنسان مثلا عندهم يغني في الأوبرا، فلماذا يقول هذا المغني أفضل من هذا المغني؟ يريد أن يقيم هذا التفاضل على مقاييس، على ضوابط علمية، لا يكون مسألة إعجاب شخصي أو هوى نفسي، لا، هو يريد إيجاد مقاييس علمية، ضوابط علمية. فجاءوا بهذا البرنامج ليروا واحدا من هذه الضوابط مدى التناغم الصوتي. يعني ايه مدى التناغم الصوتي؟ يعني انا اتكلم، هل كل حرف ياخذ حقه من حيث المخرج، من حيث الصفات، من حيث الوضوح، ام مثلا اخر الكلمه آخر حرف فيها يكون ضعيفا مثلا، أم أنني في سرعة الحديث آكل الكلام أكلا فتضيع صفاته، أم أنني أحافظ على تناغم الكلام وتناسقه وأصوات الكلمة وأصوات الجملة وأصوات الفقرة. إلى أي حد أنتج هذا الفن وهذه الإمكانية وهذا الإبداع؟ كان أفضل إنسان أخذ كان مغنيا في الأوبرا أو متحدثا في الإذاعة أو محاميا في محكمة، كل المتعاملين مع الكلمة الحية المنطوقة، أخذ أعلى إنسان أخذ على هذا البرنامج 80%. فالراجل قال لي مستر فلان أنتوا عندكم أغاني دينية بتتقال في الكتاب الخاص بيكم. هو طبعا بيقول على حسب ثقافته يعني، لا نلومه على ذلك. قلت له نعم، دي اسمها عندنا ترتيل القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم. قلت ما ندخل هذه الأمور بنغمها على البرنامج. قلت له أمهلنا، واتصلت بأساتذتنا هنا الذين هم وجه في الدراسات القرآنية. وسبب اتصالي أولا بأستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين عليه سحائب الرحمة، لأنه كان عضو في لجنة الإذاعة المصرية التي تختبر القراء، فله خبرة بهذا الأداء، وكان متميزا في الأداء اللغوي بخطبته وسمته الصوتي. طبعا عندنا عظماء، عندنا الأستاذ فاروق شوشة، عندنا في إذاعة القرآن الكريم عظماء مثل الأستاذ شحاتة الرابطي، عندنا أناس مدققون في النطق وفي الإبداع وفي الجان، وكل إنسان له مدرسته. فقال لي والله هذه تجربة تحتاج أتأخذ. رشح لي من كبار القراء الشيخ الحصري، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ المشاوي، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ شعيشة عليهم صحائب الرحمة والرضا. في الحقيقة كنا احنا نريد قارئ، اسمع مني، قراءته منضبطة. يعني ايه منضبطة؟ يعني منضبطة بالعلم، يعني قراءة ملتزمة بأحكام التلاوة. المقام لا يجعل القارئ يعني يزود في الغنة شوية، ولا يجعل القارئ يزود شوية في المادة عشان يعجب الجمهور أو المقام عايز كده، لا. ولا المقام يخليه يزود التفخيم أو يزود التدقيق أو يجور على هذه الصفات، لا، منضبطة ملتزم بهذه الأحكام. في الحقيقة وجدنا أن الإمام المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري هو الذي تميز على الجميع، وبوجه بفارق كبير جدا، قراءته منضبطة على الأحكام تماما. فأعطينا نبذة عامة بقراءة قصر المنفصل، وكان متاحا هناك عندنا، وهيئ نفسه إلى المفاجأة التالية. بعد ما مضى على البرنامج قراءة جزء عامة، لم تظهر فجوة واحدة، النتيجة 100%. فالراجل قال في حاجات تاني، قلت له اه ده جزء من 30 جزء. فجبنا له بقى القرآن، تشجعنا. قرأ القارئ الكريم عليه سحائب ورحمة والرضوان الشيخ محمود خليل الحصري، دي موهبة من الله، قرأ القرآن كله على هذا البرنامج المسجل بصوت شيخ الحصري على هذا البرنامج الخاص بالكمبيوتر لقياس الانسجام الصوتي التناغم الصوتي، فلم تظهر فجوة واحدة 100%. الراجل اللي كان معنا في التجربة، واحد يهودي واحد لهينا له، قاعد يخبط على الترابيزة كده ويقول ده مش ممكن، ده شيء معجز. قلت له وفعلا شيء مش ممكن البشر. قال لي ليه؟ قلت له لأن الكتاب ده كتاب من الإله الخالق، من الإله الخالق، أنزله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هل رأيت هذه العظمة وهذا التميز؟ سر الخلود، سر العظمة لهذه اللغة، لغتك التي جعلها الله لك ذكرا وجعل عزك فيها ونحن نتنكر لها. نواصل مع البيان القرآني وروائع البيان بعد هذا الفصل.
سلام الله يا أمجاد بنبض حضارة الأجداد ونبع النور للأحفاد نسيم في الهجين ولاد وعند الله خير عتاد. سلام الله يا أمجاد.
لله في كل زمان ومكان رجال كانوا وما زالوا في صلاة الحق أبطال. إن دعوا أجابهم وإن سألوه أعطاهم. نتعرف عليهم لنحو حذوهم في رجال صدقوا. رجال صدقوا يأتيكم في الأوقات التالية. منتج مصري بيفت باب الأمل ويدعو شبابنا للعمل
في الاقتصاد القومي الزراعي.
بإيدينا نغير اقتصادنا ونرفع كفاءة إنتاجنا.
عجبتني الأرض من ناحية مقاومات الزراعة وعمل فترة فعلا وحللتها عندنا في العمل وطلعت نتيجتها كويسة يعني.
المورينجا الشجرة المعجزة.
ده نبات فيه شغل أكثر من 300 مرة.
فدخلت على النت لقيت ما شاء الله معمول عليه أبحاث عظيمة من دول العالم كلها يعني.
مورينجا
أرضنا مانجا خير مليانة بالكنوز.
عايزين بس بلدنا الشباب البسطاء اللي ما استلموش وظايف أو ما بيشتغلوش هم اللي يملكوا الأرض.
حلم كل واحد من الغلابة اللي يقدروا يعملوا حاجة.
نسمع الناس تدفع 30,000 40,000 عشان يتعين. هياخد كام يعني؟ 1,500؟
الشاب اللي عايز يعمل نفسه كيامة وواضح يجي يشوف الأرض عبيعة ويشوف الزرع عامل إزاي.
خليك قضي ويشجع الاقتصاد المصري.
ويا ريت كل شاب ما يملكش ينضم لنا.
منتج مصري يأتيكم في الأوقات التالية.
سلام الله يا أمجاد بنبض حضارة الأجداد ونبع النور للأحفاد نسيم في الهجي ولاد وعند الله خير عتاد. سلام الله يا
ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، هذه الروعة وهذا البيان وهذا الخلود للغة واحدة هي لغة القرآن، هي اللغة العربية. ولعل يعني في هذا السياق ويتصل به استطعنا أن نرد بعد هذه التجارب وهذا النقاش وهذا السجال على لغوي بارع مشهور لدى اللغويين جميعا في العالم كله، ديفيد كريستال. هو لغوي ومعجمي ومؤلف بارع ومشهور جدا. كان قد ألف كتابا بعنوان موت اللغة، Language Death، موت اللغة. ووضع شروطا عشر، صفات إذا توفرت هذه الصفات أو معظمها في لغة من اللغات فإن هذه اللغة تنتذر تندثر وتموت. وعد من بين هذه اللغات المرشحة للموت اللغة العربية. وتأثر به بعض اللغويين العرب من المغرب والمشارقة على السواء وكتبوا يعني أن اللغة العربية قد ماتت أو تموت ولا إلى آخر واندثرت إلى آخر ذلك. والحق بعد هذا البيان وبعد هذه الحقائق قلنا له ينبغي أن تستثني اللغة العربية. قال لماذا؟ قلنا بسبب هذا البيان وبسبب القرآن وبسبب هذا التميز. لكن أثناء النقاش فتح لنا باب بحث جديد. هذا البحث أنا أعمل فيه من سنوات، وهو يحتاج إلى جهود الباحثين في رسائل الماجستير والدكتوراه أن يأخذوا وجوها منه كي تكتمل الصورة، وهو أن في كل اللغات التناسق الصوتي لا يتصل بالمعنى. التناسق الصوتي قضية مستقلة عن المعنى، حتى في اللغة العربية في الشعر وفي الكلام العادي التناسق الصوتي لا يتصل بالمعنى. يعني في الشعر مثلا فأنت تجد التناسق الصوتي ده شيء من الإبداع، وربما يأتي الإنسان شاعر إلى ضرورة للحفاظ والمحافظة على هذا التناسق فيضحي بالقاعدة ويقول ضرورة شعرية، لكن في القرآن لا. في القرآن كل وجه من وجوه الصوت إنما له وجه دلالي يخدم المعنى. أول ما بدأنا في التناسب بين الصوت والمعنى، أنت تجد هذه الظاهرة بإحكام في القرآن، فإن خرجت خارج القرآن لا تجد هذا الإحكام، وبالمثال يطرح البيان. يعني القرآن حين يقول في سورة قاف والنخل باسقات لها طلع مضيد، تأمل معي قول الله عز وجل باسقات، المد صوت المد ده يناسب استطالة النخل، وقوله لهذا الطلع يصفه لها طلع مضيض. أولا الطلع يعبر عنه بالطاء المفخم التي تناسب امتلاء، يأتي للطلع النضيض بالضاد المفخمة لتناسب امتلاء الطلع انتفاخه. هذا ليس عبثا، هو مقصود من الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نقف عند هذه الخصائص. خذ مثلا حين يقول ربنا، وهذه أتأملها كثيرا، يعني حين تتأمل إيحاء الهمزة وإيحاء الهاء، يعني لو أنك نظرت إلى مخرج الهمزة والهاء من مخرج واحد متقارب جدا، لكن انظر إلى الهمزة صوت شديد انفجاري، انحباس الهواء ثم انفراجه مرة واحدة فيحصل انفجار. الأول يتحبس الهواء من مخرجه من مجراه اللي خارج من الجوف، وبعدين يحصل انفجار. لكن الهاء هاء، لا الهواء ما بتحبس، بيمشي كده باحتكاك بسيط جدا، ولذلك بنقول الهاء من حروف الهمس، حرفه هاء. لما يجي القرآن يعبر، انظر إلى صفات الصوت والصوت ومناسبته للمعنى. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، خلي بالك تأزهم أزا. لكن في المقابل لما جاء يعني لسيدتنا مريم قال لها في سياق الترفق والتلطف والحنان وهزي إليك بجذع النخل، ولم يقل وأزي إليك. لماذا؟ لأن في مقام الشياطين التعبير مناسب سياق الشدة والعنف والتوتر، وفي سياق سيدتنا مريم سياق اللطف والحنان والترفق، فقال وهزي، في سياق الشدة قال تأذهم أذى. انظر إلى هذه الدقة وهذا الإحكام من القرآن الكريم فقط على المستوى الصوتي. لما القرآن ثم ذهب إلى أهله يتمطى، انظر إلى هذا المد والكبر والغرور والتعالي، إنما هو مناسب له الطاء حرف تفخيم، ومناسب لدلالة التعالي وامتداد هذا التعالي والتمادي فيه، إنما حرف المد يعبر عنه بصورة طيبة. حين أنظر إلى هذه المعاني وتنظر إلى هذه الأمور تحتاج إلى أن تسبح وأن تقف الدراسة طويلا. ليس هذا فقط، طبعا هذه يعني كعناوين للموضوعات التي سوف نتناولها، بس أنا يعني آتي بأمثلة يسيرة. حتى وأنا في أمريكا عند أستاذنا الدكتور جمال الدين إبراهيم كانت شلاني قضية، وأنا بعمل الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، إن الإعجاز اللغوي اللي أنا بكلمك عنه إن صفات الحرف تناسب المعنى والتناسق والتناغم على مستوى الكلمة وهذه الوجوه، بس هذا بين واضح. لكن أنا سألت سؤال، هل خلي بالك معايا وده يبلي حلقة خاصة إن شاء الله، هل الصفات المادية للصوت القرآني، يعني إيه للصوت القرآني؟ ما هي نفس الكلمات الألف والب والت والسه والجيم، نفس الكلمات هذا وجاء وراء ذهب إلى آخره. لا، الصوت القرآني على هذا النحو الذي تلقيناه عن سيدنا رسول الله، الذي أخذه عن سيدنا جبريل عليه السلام بلحون القرآن بمده بغنته بهذه السمات والخصائص التي تميز بها القرآن الكريم. هل الصوت بهذا النحو صفاته المادية كصوت ليه أثر؟ قال لي ليه بتسأل السؤال ده؟ قلت له أنا الوقت بشوفهم بيعالجوا بالموسيقى، وقالوا لك اسمع موسيقى هادية عشان ترتاح وتهدأ لما تكون منفعل، وحاجة كده كده كتير هم بيتموا فيه وله بيانه العلمي، وبيعالجوا بخرير الماء المية. قلت له طيب يعني الصوت القرآني من دخله المعمل؟ فبدأنا نجمع تجارب العلماء اللي عملوا كده وهو أسهم في كده، كانت النتيجة إيه؟ إنه طول الموجة في الصوت بتؤثر الخلية. لذلك لما جابوا ناس في التجربة في أمريكا، والدكتور القاضي والدكتور الكحيل وغيرهم، شافوا التأثير الصوت القرآني على الخلية، وجدوا أنها فعلا بتؤثر على الخلية، وأن الصوت القرآني لما يكون تلاوة منضبطة بالأحكام يأثر على ماء زمزم. ولما وضعوا الماء تحت الميكروسكوب وجدوا أن الجزيئات جزيئات ماء زمزم تغيرت بعد قراءة القرآن عليه. التجربة لا تكذب، المعمل لا يكذب، هذه أمور مادية. يعني حتى الصوت القرآني ليس فقط على المستوى اللغوي أيها الأحباب، بل أيضا على المستوى المادي، وطول الموجة يؤثر على الخلية، ومن هنا بدأت تؤثر قراءة القرآن على إنسان، ويعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب بالفعل. وعرف العلم كيف يصل الصوت المادي التلاوة القرآنية بأحكام التلاوة كما تلقيناها شيخ عن شيخ بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلقى عن أخيه جبريل، هذه تؤثر لها تأثير مادي أيضا. التأثير اللغوي حاصل وموجود ومتفرد، والتأثير المادي موجود في تجارب كثيرة سوف نعيشها إن شاء الله في حلقة من الحلقات. نحن أمام كنز عظيم، نحن أمام روعة عظيمة، والروعة والبيان القرآني لا يقتصر على هذه الأمور اللغوية فقط، لكن البيان القرآني أيضا فيما في القرآن من حقائق العلم. وعلى المسلمين أن يجدوا لأنفسهم موقعا على الخريطة العلمية بما هداهم إليه القرآن الكريم من البحث والاكتشاف في أمور الكون، في أمور النفس، في كل أمور من الحقائق العلمية وآيات الآفاق والأنفس التي وردت في القرآن الكريم. البيان هنا لا يقتصر عند مصطلح البيان اللغوي بما فيه من علوم البلاغة وعلوم اللغة بمطلق، لا، البيان هنا إنما يشمل كل العلوم التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. يعني البيان القرآني يتصل بأساتذة كلية العلوم وكلية الطب وكلية الاقتصاد وكل هذه الشؤون. هذه أمة ينبغي عليها أن تعرف سبيل الرفعة من كتاب ربها. لذلك في نهاية الحلقة أنا أنادي كل العقلاء كل العلماء أن يكون لديهم من القرآن من الإسلام أن نصيغ نموذجا معرفيا نخاطب به العالم، نموذج معرفي في الاقتصاد، في السياسة، في علم الاجتماع، في علم النفس، في كل العلوم، نموذج معرفي يقوم على حقائق العلم. لأن الغرب استطاع، اختلفنا واتفقنا معه، استطاع أن يقدم هذا النموذج. يعني إيه قدم هذا النموذج؟ قدم نموذج له آليات وله أبعاد وله ضوابط وله معايير. فنحن عال عليه. انظر إلى كل الكليات التي تبحث في علم الاجتماع مثلا، لازم يرجعوا لكتب الغرب ومصطلحات الغرب، وكذا في علم النفس وهكذا. نحن مطالبون بإنتاج نموذج معرفي تظهر فيه هذه الخصائص وهذه المزايا ليصبح قيمة مضافة إلى الحياة حتى لا نكون عالة على غيرنا. هذا والحديث موصول إن شاء الله، وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.